إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شرور أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل دراسة تفسير سورة النساء من كتاب فتح القدير، وأظننا وقفنا عند قول الله تعالى: ومن يخش مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: لما بين سبحانه حكم القاتل خطأ بين حكم القاتل عمدا. الآية السابقة: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني إلا على سبيل الخطأ. ثم بين ماذا على القاتل قتلا خطأ. في هذه الآية يبين شأن من يقتل عمدا. قال: وقد اختلف العلماء في معنى العمد، فقال عطاء والنخعي وغيرهما: هو القتل بحديدة كالسيف والخنجر وسنان الرمح ونحو ذلك من المحدد، أو بما يعلم أن فيه الموت من ثقال الحجارة ونحوه. وقال الجمهور: إنه قتل من قاتل قاصد للفعل بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بغير ذلك. فقيد بعض أهل العلم بأن يكون بما يقتل مثله يعني الآلة أو الأداة أو الشيء الذي عادة ما يقتل، فإذا ضرب به أو آذى به فإنه يعني غالبا يؤدي إلى القتل فهو قتل، فإذا تم القتل فيكون عمدا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. واستدلوا على ذلك بأدلة ليس هذا مقام بسطها. العمد معروف أن يعمد إلى إنسان يريد قتله فيقتله، واضح؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني الذي يقال عنه شبه العمد، وقد يسميه البعض عمد الخطأ أو خطأ العمد. ثلاثة أسماء: شبه عمد أو عمد الخطأ أو خطأ العمد. هو ألا يقصد القتل لكن ضرب بشيء يقتل، المعهود أنه يقتل وهو لم يقصد القتل فتم القتل، يسمونه شبه عمد أو يسمونه عمد الخطأ أو خطأ العمد. الثالث: الخطأ المحض، واحد يضرب واحدا كفا فيصيبه فقد يؤدي إلى القتل، واحد أراد أن يعني يقذف حيوانا بحجر ليس بالكبير لا غالبا لا يقتل، فيأتي في إنسان فيقتله، هذا وقت. قال: وذهب آخرون إلى أنه ينقسم إلى قسمين: عمد وخطأ ولا ثالث لهما. واستدلوا بأنه ليس في القرآن إلا القسمان. ويجاب عن ذلك بأن اقتصار القرآن على القسمين لا ينفي ثبوت قسم ثالث بالسنة، وقد ثبت ذلك في السنة. وقد جاءت هذه الآية بتغليظ عقوبة القاتل عمدا، فجمع الله له فيها بين كون جهنم جزاء له أي يستحقها بسبب هذا الذنب، وبين كونه خالدا فيها، وبين غضب الله عليه ولعنته له وإعداده له عذابا عظيما. وليس وراء هذا التشديد تشديد، وليس وراء هذا التشديد تشديد، ولا مثل هذا الوعيد وعيد. وانتصاب خالدا على الحال وقوله وغضب الله عليه معطوف على مقدر يدل على السياق، أي جعل جزاءه جهنم، أو حكم عليه أو جازاه وغضب عليه وأعد له. وقد اختلف العلماء هل لقاتل العمد من توبة أم لا توبة له. يعني الفقهاء عندما يقسمون، عندما قسموا كما قلنا تقسيم البعض، بعض العلماء الذي أشار إليه بأنه ثلاثة أقسام، فقالوا قتل العمد في القصاص أو العفو، سواء كان بإيه، بمقابل أو بفدية أو من غير فدية. والقتل شبه العمد فيه الكفارة والدية. وأما الخطأ المحض فليس فيه إلا الإيه، فليس فيه إلا الدية وليس عليه كفارة. هذا تقسيم بعض الفقهاء لهذا. المهم انتقل إلى مسألة أخرى، القاتل عمدا هل له توبة؟ يقول اختلف العلماء في ذلك. فروى البخاري عن سعيد بن جبير قال اختلف فيها علماء أهل الكوفة، فرحلت فيها إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عنها. رحل إلى ابن عباس أين؟ في المدينة ولا في مكة ولا في الطائف؟ آخر حياة ابن عباس طبعا انتقل من المدينة إلى مكة، ثم ترك مكة هجرها وذهب وعاش في الطائف. فلما سئل قال كلاما عجيبا، قال إن الحرم كما يضاعف فيه الثواب يضاعف فيه العقاب، الذنب يضاعف فيه. واستدل بقوله تعالى ومن يرد، مجرد الإرادة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. واضح يا مشايخ؟ استدل بذلك وترك مكة وعاش في الطائف ابن عباس يخشى ذنوبه، ونحن لا نخشى ذنوبنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيترك مكة لا يعيش فيها. لماذا؟ لأن الذنب يضاعف فيها. المهم رحل إليه سواء كان في مكة أم في الطائف، أو حتى لو فرض أنه في المدينة قبل أن يغادرها إلى مكة، المهم أنه رحل إليه. وعلى كل حال المسافة من الكوفة إلى إحدى هذه المدن طويلة طويلة، رحلة طويلة. قال فرحلت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عنها، فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وقد روى النسائي عنه نحو هذا، يعني البخاري روى عن سعيد بن جبير هذا الكلام، وكذلك النسائي. وروى النسائي عن زيد بن ثابت النحو، وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف أبو هريرة وعبد الله بن عمرو وأبو سلمة وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم، نقله ابن أبي حاتم عنهم. هذا القول الأول أنه لا توبة له. وذهب الجمهور إلى أن التوبة منه مقبولة، واستدلوا بمثل قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقوله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا يستدلون بآية في سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب. فالعقوبة مذكورة تقريبا نفسها، يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، تقريبا نفس العقوبات المذكورة في آية سورة النساء التي معنا. لكن ذكرت فيها التوبة، استثني من هذا من هذه العقوبات من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا. طيب، قالوا أيضا والجمع ممكن بين آية النساء هذه وآية الفرقان، فيكون معناهما فجزاؤه جهنم إلا من تاب، لا سيما وقد اتحد السبب وهو القتل والموجب وهو التوعد بالعقاب. واستدلوا أيضا بالحديث المذكور في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا الحق، ثم قال فمن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وبحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه وغيره في الذي قتل 100 نفس، وذهب جماعة منهم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي إلى أن القاتل عمدا داخل تحت المشيئة تاب أو لم يتب، وقد أوضحت في شرحي على المنتقى متمسك كل فريق، متمسك يعني الأدلة والموارد التي تمسك بها كل فريق. والحق
نعم.
طيب، موقف التعليق هنا قال طبعا وهذا هو الحق بالنسبة لتحقيق الكتب، لا يجوز أن يغير كلام المؤلف، يبقيه كما هو ويكتب حتى لو كان خطأ، لا بد أن يبقيه كما هو ويكتب الصحيح في الهامش أو في الحاشية. يقول الشوكاني رحمة الله عليه والحق أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاصٍ، بل هو مفتوح لكل من قصده ورام الدخول منه. وإذا كان الشرك وهو أعظم الذنوب وأشدها تمحوه التوبة إلى الله ويقبل من صاحبه الخروج منه والدخول في باب التوبة، فكيف بما دونه من المعاصي التي من جملتها القتل عمدا؟ لكن لا بد من توبة قاتل العمد من الاعتراف بالقتل وتسليم نفسه للقصاص إن كان واجبا، أو تسليم الدية إن لم يكن القصاص واجبا وكان القاتل غنيا متمكنا من تسليمها أو بعضها. أو وأما مجرد التوبة من القاتل عمدا وعزمه على ألا يعود إلى قتل أحد من دون اعتراف ولا تسليم نفسه، فنحن لا نقطع بقبولها، لا نقطع بقبولها، ولا نقطع بعدم قبولها، ولا هناك فرق بين العبارتين؟ لما يقول لا نقطع بإيه؟ لا نقطع بقبولها، لا يقول لا نقطع بقبولها، يعني لا ندري مقبولة أو غير مقبولة، هذا معنى لا نقطع بقبولها. أما إذا قال نقطع بعدم قبولها فالمعنى يختلف تماما. والعبارة الأولى هي الأصوب والأورع والأتقى والأفضل والأحسن، كما يقول بعض العلماء مثلا عندما لا يعرف دليلا على مسألة من المسائل، يقول المسألة دي ما عليهاش دليل، دي عبارة، بعضهم يقول هكذا والبعض الآخر يقول لا أعرف لها دليلا. أي العبارتين أفضل وأحسن وأتقى؟ الثانية، لا أعرف لها دليلا، يعني ربما يكون هناك دليل وأنا لا أعرفه، غير يعرفه، واضح؟ أما لا يوجد عليها دليل، هذه جرأة، هذه جرأة ما بعدها جرأة، كأنه استقصى كل النصوص القرآنية والحديثية والإجماعية والقياسية، وضع أخواني مهم جدا هذا الكلام. العبارات لا بد أن تكون دقيقة معبرة تعبيرا صحيحا. طيب، والله أرحم الراحمين وهو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. طبعا أقوال بعض الأئمة كالإمام النووي وغيره يقول هذه العقوبة لمن مات ولم يتب أو كان مستحلا لقتل المؤمن، مستحلا. طبعا من استحل ما حرم الله فقد كفر. وطبعا لا يخفى عليكم أن هذه الآية مما يستدل به الخوارج على مذهبهم أن صاحب الكبيرة أو مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبدا، واضح. فطبعا مردود عليهم بماذا؟ بهذه الردود التي على إيه؟ على هذا المذهب أو على هذا المنهج الذي يقول ليس التوبة توبة. نعم، إذا كان غير مستحل فهو في المشيئة. إذا طب هو يقول إيه؟ وهو أرحم بعباده تاب أم لم يتوب، أو تقبل، أو هو في المشيئة تاب أو لم يتوب، هو في المشيئة تاب أو لم يتوب، فهو في المشيئة، واضح. لكن المستحل هذا ليس فيه كلام، ليس فيه كلام، لأن القاعدة معلومة وهي إيه؟ من استحل ما حرم الله، طبعا دم المؤمن او النفس بغير نفس سواء كانت لمؤمن او معاهد او ذمي محرمه، واضح يا مشايخ؟ فمن استحلها فقد استحل ما حرمه الله. طيب، انتقل بعد ذلك الى سوق الايه الآثار والأحاديث الواردة في تفسير الآيتين جميعا، آية القتل الخطأ وآية القتل العمد. انتقل بعد ذلك أو ننتقل نحن إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال الشيخ رحمه الله: هذا متصل بذكر الجهاد والقتال، والضرب السير في الأرض. إذا ضربتم في سبيل الله يعني سرتم. تقول العرب: ضربت في الأرض إذا سرت لتجارة أو غزو أو غيرهما. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله تجارة، فالسير في الأرض لغزو أو لتجارة أو لغيرهما يسمى ضربا. وتقول: ضربت الأرض بدون في إذا قصدت قضاء حاجة الإنسان. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج رجلان يضربان الغائط. يقول حديث ضعيف. نعم، أي نعم. قوله فتبينوا من التبين وهو التأمل، وهي قراءة الجماعة إلا حمزة فإنه قرأ فتثبتوا من التثبت. واختار القراءة الأولى أبو عبيدة وأبو حاتم قال: لأن من أمر بالتبين فقد أمر بالتثبت. طبعا سبق أن قلنا إيه؟ هذا الاختيار لا وجه له، لا وجه له ترجيح قراءة على قراءة ما دامت من القراءات المتواترة، لا وجه له عند علماء الأمة، واضح يا شيخ؟ طيب، وإنما خص السفر بالأمر بالتبين، مع أن التبين والتثبت في أمر القتل واجبان حضرا وسفرا بلا خلاف، لأن الحادثة التي هي سبب نزول الآية كانت في السفر كما سيأتي. قوله: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، قرئ السلام ومع سلم وقرئ السلام. طبعا لذلك كان مقسومة في المصحف بدون ألف، فالذي يقرأ السلام وضع ضبطا وليس رسما الألف الصغيرة التي تدل على ألف محذوفة، محذوفة كتابة لكنها تنطق، واضح؟ والذي يقرأ السلام يعني الرسم يحتمله. طيب، وقالوا معناهما واحد، واختار أبو عبيدة السلام وخالفه أهل النظر فقالوا السلام هنا أشبه لأنه معنى الانقياد والتسليم، والمراد هنا لا تقول لمن ألقى بيده إليكم واستسلم لست مؤمنا، فالسلم والسلام كلاهما بمعنى الاستسلام، وقيل هما بمعنى الإسلام، أي لا تقول لمن ألقى إليكم السلام أي كلمته وهي الشهادة لست مؤمنا. يعني طبعا هذه نزلت في أسامة، أسامة بن زيد كما هو معلوم أنه التقى برجل من الكفار، فلما رأى الكافر أنه مقتول قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة. لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عنك أسامة، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال رسول الله إنه قال متعوذا، يعني لم يقلها عن يقين واقتناع أنه أسلم. في الآخر قال هل شققت عن قلبه، هل شققت عن قلبه. طبعا في بعض الروايات أنه كرر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل يوم القيامة بلا إله إلا الله، ماذا تفعل بلا إله إلا الله. طيب، إذا لا تقول لمن ألقى بيده إليكم واستسلم لست مؤمنا، فالسلم والسلام كلاهما بمعنى الاستسلام، وقيل هما بمعنى الإسلام، أي لا تقول لمن ألقى إليكم الإسلام، ها الإسلام المفروض هنا يقول أي كلمته، كلمة الإسلام وهي الشهادة لست مؤمنا، وقيل هما بمعنى التسليم الذي هو تحية أهل الإسلام، أي لا تقول لمن ألقى إليكم التسليم فقال السلام عليكم لست مؤمنا، والمراد نهي المسلمين عن أن يهملوا ما جاء به الكافر مما يستدل به على إسلامه، ويقول إنما جاء بذلك تعوذا وتقية، تعوذا وتقية، تقية أو تقاة كلاهما صحيح، تقية أو تقاة، ها يعني يتقي بها، يعني كأنه يقولها يتقي بها الايه القتل. وقرأ أبو جعفر لست مؤمنا من أمنه، إذا من أمنته إذا أجرته فهو مؤمن، أو مؤمنا، يعني قرأها مؤمنا، مؤمنا بالبناء الذي يعني أو بصيغة اسم المفعول، لست مؤمنا من الايه من الامن، يعني انت لست في امان لا اؤمنه. وقد استدل بهذه الايه على ان من قتل كافرا بعد ان قال لا اله الا الله قتل به. استدل بهذه الايه على ان من قتل كافرا بعد ان قال لا اله الا الله قتل به، لأنه قد عصم بهذه أو عصم بهذه الكلمة دمه وماله وأهله، أو عصم بهذه الكلمة دمه وماله وأهله كلاهما صحيح، وإنما سقط القتل عمن وقع منه ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم تأولوا وظنوا أن من قالها خوفا من السلاح لا يكون مسلما ولا يصير بها دمه معصوما، وأنه لا بد من أن يقول هذه الكلمة وهو مطمئن غير خائف. وفي حكم التكلم بكلمة الإسلام إظهار القياد بأن يقول أنا مسلم أو أنا على دينكم، لما عرفت من أن معنى الآية أو لما عرفت من أن معنى الآية الاستسلام، أن معنى الآية الاستسلام والانقياد، وهو يحصل بكل ما يشعر بالإسلام من قول أو فعل، ومن جملة ذلك كلمة الشهادة، أن يتشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكلمة التسليم يقول السلام عليكم، فالقولان الآخران في معنى الآية داخلان تحت القول الأول اللي هو الايه؟ الاستسلام. نعم ما سمعت. لإيه؟ لماذا يقول كلمة التوحيد لأي شيء؟ لا إذا لا 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 يأخذ الأحكام ما دام قالها وهو يقول ويقر أنه لا يريد أن يدخل في الإسلام، نحن نستدل بها على الدخول في الإسلام. فإذا كان هو ينكر أنه دخل في الإسلام فلا قيمة لقوله إياه، فلا قيمة لقوله إياها. نعم يعني إذا كان هي تقال ليستدل بها على إسلامه، إذا سمعناها منه استدلنا بها على أنه مسلم، فإذا هو صرح وقال أنا أقولها ولا أريد بها الدخول في الإسلام فهو ليس من المسلمين في شيء ولا يعامل معاملة المسلمين، وإذا قتل لا يقتل قاتله به ولا تترتب عليه الأحكام المعروفة. طيب قوله تبتغون عرض الحياة الدنيا، الجملة في محل نصب على الحال، أي لا تقولوا تلك المقالة طالبين الغنيمة، يعني لأنه طبعا كان إذا من قتل قتيلا فله سلب، فله إيه؟ سلب. وطبعا من يجاهد ويقتل يسهم له في الغنيمة، فإن كان إيه؟ فارسا فله سهمان، وإن كان راجلا فله إيه؟ سهم واحد، فله سهم واحد. الراجل يعني المترجل الماشي على رجليه، الذي يجاهد ماشيا على سائرا على قدمه، والفارس الذي يركب الفرس يسهم له سهمان، سهم له وسهم لفرسه. طيب على أن يكون النهي راجعا إلى القيد والمقيد لا إلى القيد فقط. وسمي متاع الدنيا عرضا لأنه عارض زائل غير ثابت. تبتغون إيه؟ عرض الحياة الدنيا، متاع الحياة الدنيا سمي عرضا لماذا؟ لأنه إيه؟ زائل، والشيء العارض الذي يعرض ويزول يعني ليس له ثبات. طيب قال أبو عبيدة يقال جميع متاع الدنيا عرض بفتح الراء، وأما العرض بسكون الراء فهو ما سوى الدنانير والدراهم، فكل عرض بالسكون عرض بالفتح، وليس كل عرض بالفتح عرضا بالسكون. واضح الكلام؟ لا، يقول إيه؟ جميع متاع الدنيا عرض بفتح الراء، خلاص. وأما العرض بسكون الراء فهو ما سوى الدنانير والدراهم، يعني إيه؟ يعني حدائق، بساتين، حبوب، ثمار، أنعام، كل ذلك من متاع الدنيا. صحيح لا يسمى عرضا أو يسمى عرضا، يسمى إيه؟ عرضا. وأما الدراهم والدنانير فلا تسمى عرضا، الجميع يسمى عرضا. واضح؟ فلذلك يقول كل عرض عرض، كل عرض داخل في العرض، وليس كل عرض عرضا. هذا الهدف. نعيدها. طيب وفي كتاب العين العرض ما نيل من الدنيا، ومنه قوله تعالى العرض، عفوا العرض ما نيل من الدنيا، ومنه قوله تعالى تريدون عرض الدنيا، وجمعه عروض، وفي المجمل لابن فارس والعرض ما يعترض للإنسان من مرض ونحو العرض، وعرض الدنيا ما كان فيها من مال قل أو كثر، والعرض من الأثاث ما كان غير نقد. قوله فعند الله مغانم كثيرة هو تعليل لله، يعني لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا حال كونكم مريدين عرض الدنيا. لماذا؟ لأن عند الله، هذا معنى التعليل، فا هنا كان سببي، فعند الله لماذا؟ السبب أن عند الله مغانم كثير، فعند الله مغانم كثير هو تعليل الله، أي عند الله مما هو حلال لكم من دون ارتكاب محظور مغانم كثيرة تغتنمونها وتستغنون بها عن قتل من قد استسلم وانقاد واغتنام ماله. كذلك كنتم من قبل، أي كنتم كفارا، فحقنت دماؤكم لما تكلمتم بكلمة الشهادة. أو كذلك كنتم من قبل تخفون إيمانكم عن قومكم خوفا على أنفسكم حتى من الله حتى من الله عليكم بإعزاز دينه. عندك إيه؟ لا، في كلمتان هنا زيادة، حتى من الله عليكم بإعزاز دينه. فأظهرتم الإيمان وأعلنتم به، وكرر الأمر بالتبين للتأكيد عليه لكونه واجبا لا فسحة فيه ولا رخصة، لا بد من الإيه؟ من التبين. لا تسارع بالقتل، لا يمكن أن تأخذه أسيرا تقبض عليه ثم بعد ذلك تبحث وتتبين وتتثبت من حاله، أما أن تقتله مباشرة فليس لك ذلك. طيب، انتقل بعد ذلك إلى سياق النصوص الواردة في تفسير هذه الآية. قال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. التفاوت بين درجات من قعد عن الجهاد من غير عذر ودرجات من جاهد في سبيل الله بماله ونفسه، وإن كان معلوما لكن أراد سبحانه بهذا الإخبار تنشيط المجاهدين ليرغبوا وتبكيت القاعدين ليأنفوا. تبكيت القاعدين ليأنفوا، يأنفوا من إيه؟ من قعودهم، يأنفوا من القعود، يعني إيه؟ يستثقلونه ولا يستمرئونه ويداوموا عليه. نعم. قوله غير أولي الضرر، قرأ أهل الكوفة وأبو عمرو بالرفع على أنه وصف للقاعدين. أهل الكوفة وأبو عمرو، أهل الكوفة الأربعة عاصم وحمزة والكسائي وخلف البزار الأربعة وأبو عمرو البصري، يعني أهل العراق، يعني أهل العراق. وإن كان بعض العلماء أو كثير من أهل القراءات يعدون يعقوب الحضرمي يعدونه بصريا ويجعلون أصل قراءاته قراءة أبي عمرو البصري، وبعض الآخر يعد البصريين في الحجازيين. لماذا؟ لأن شيوخهم من الحجازيين. لكن على العموم نحن نقول أبو عمرو البصري زائد الأربعة الكوفيون، يعني كلهم من الإيه؟ من العرب. يقرؤون غير أولي الضرر برفع الراء من غير. لماذا؟ على أنه إيه؟ صفة للقاعدين. لا يستوي القاعدون غير القاعدون غير. طيب القاعدون نكر ولا معرفة؟ معرفة. وغيره غير نكر أضيفت إلى أولي وهو وهو نكر أيضا، لكن الضرر معرفة، فأولي الضرر صار معرفة وغير أولي الضرر صار معرفة، فصح أن إيه؟ فصح أن يعرب صفة. نعم أنه صفة. لماذا؟ لأنه يجب مطابقة الصفة للموصوف في التعريف والتنكير كما تعلمون، كما تعلمون. طيب كما قال الأخفش: لأنهم لا يقصد بهم قوم بأعينهم فصاروا كالنكرة فجاز وصفهم بغير. وقرأ أبو حيوة بكسر الراء غير أولي الضرر على أنه وصف للمؤمنين، وقرأ أهل الحرمين بفتح الراء على الاستثناء من القاعدين أو من المؤمنين، أي إلا أولي الضرر على الاستثناء، أي إلا أولي الضرر فإنهم يستوون مع المجاهدين. ويجوز أن يكون منتصبا على الحال من القاعدين، أي لا يستوي القاعدون الأصحاء في أو الأصحاء في حال صحتهم، وجازت الحال منهم لأن لفظهم لفظ المعرفة. قال العلماء: أهل الضرر هم أهل الأعذار لأنها أضرت بهم حتى منعتهم من أجره، من أجل الإجهاد يعني، من غير تضعيف، فيقدره المجاهد بالتضعيف لأجل المباشرة. يعني قاعد يعني رغم أنفه، لكنه يود لو كان سليما فيجاهد، فله أجر المجاهد، لكن ليس له أجر مضاعفة المجاهدين كالمجاهدين بالفعل. يعني هو صحيح له أجر المجاهد، لكن أجور المجاهد مضاعفة، فهذا على هذا القول يعني ينقص عن مضاعفة أجور المجاهدين. خلاص. لماذا؟ لأجل المباشرة، المجاهدون باشروا الجهاد بأنفسهم، وأما أصحاب الأعذار فإنهم تمنوا بقلوبهم ولم يباشروا بأبدانهم أو بأنفسهم. قال القرطبي: والأول أصح إن شاء الله للحديث الصحيح في ذلك: إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم أولئك قوم حبسهم العذر. كانوا معكم يعني كأنهم معكم يجاهدون. قال: نعم. آيات في الإسق أنا موجود هنا. وظهر النظم القرآني أن صاحب العذر يعطى مثل أجر المجاهد، وقيل يعطى أجرهم غير القضيف. نعم لا موجود على طيب. قال العلماء: أهل الضرر هم أهل الأعذار لأنها أضرت بهم حتى منعتهم عن الجهاد. وظاهر النظم القرآني أن صاحب العذر يعطى مثل أجر المجاهد، وقيل يعطى أجره من غير تضعيف فيفضله المجاهد بالتضعيف لأجل المباشرة. قال القرطبي: والأول أصح إن شاء الله تعالى للحديث الصحيح في ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم أولئك قوم حبسهم العذر. قال: وفي هذا المعنى من القائل؟ القرطبي. ها القرطبي لتفسيره. قال: وفي هذا المعنى ما ورد في الخبر: إذا مرض العبد أو سافر، قال الله: إذا مرض العبد قال الله تعالى: اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة، إلى أن قال إلى أن يبرأ، إلى أن يبرأ أو أقبضه إليه. قوله: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، هذا بيان لما بين الفريقين من التفاضل المفهوم من ذكر عدم الاستواء إجمالا. عدم الاستواء لا يستوي، ها لا يستوي، هذا فيه إجمال. هنا قال: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، فوضح المقصود بعدم الاستواء. والمراد هنا غير أولي الضرر حملا للمطلق على المقيد. وقال هنا درجة وقال فيما بعد درجات، فقال قوم التفضيل بالدرجة ثم بالدرجات إنما هو مبالغة وبيان وتأكيد. وقال آخرون فضل الله المجاهدين على القائلين من أولي الضرر بدرجة واحدة، وفضل الله المجاهدين على القائلين من غير أولي الضرر بدرجات الذين ليس لهم أعذار. قاله ابن جريج والسدي وغيرهم. وقيل إن معنى درجة علوا أي أعلى ذكرهم ورفعهم بالثناء والمدح، ودرجة منتصبة على التمييز أو المصدرية لوقوعها موقع المرة من التفضيل. تمييز فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين، كيف فضلهم أو في أي شيء فضلهم، درجة يبقى منصوب على التمييز أو على أنها المصدرية يعني أنه مفعول مطلق. نعم. طيب أي فضل الله تفضيله تفضيلة أو على نزع الخافض بدرجة أو على الحالية من المجاهدين أي ذوي درجة. قوله وكلا مفعول أول لقوله وعد الله، مفعول إيه؟ أول قدم عليه لإفادته القصد. وكلا وعد الله، تقديم المعمول على العامل من طرق الإيه؟ القصد، من طرق القصد. لو قال وعد الله كلا الحسنى ليس ببليغ مثل ايه مثل ان يقول وكلا وعد الله الحسنى. طيب اي كل واحد من المجاهدين والقائدين وعده الله الحسنى اي المثوبه وهي الجنه. قوله اجرا هو منتصب على التمييز، وقيل على المصدريه لان فضل بمعنى آجر، فالتقدير آجرهم أجرا. وقيل مفعول ثان لفضل لتضمنه معنى الإعطاء. وقيل منصوب بنزع الخافض يعني بأجر. وقيل على الحال من درجات مقدم عليها. وأما انتصاب درجات ومغفرة ورحمة فهي بدل من أجرا. وقيل إن مغفرة ورحمة ناصبهما أفعال مقدرة أي غفر لهم مغفرة ورحمهم رحمة. طبعا هنا يعني تعليق بسيط، بعض العلماء يرى أن الجهاد في سبيل الله ليس قاصرا على الجهاد بالسلاح. الجهاد الذي هو القتال لماذا شرع؟ لنشر الدين، لنشر الدين. طيب تعليم الناس الدين ودعوتهم ما نتيجته أو لماذا شرع؟ لنشر الدين. فقال بعض العلماء يقول قد يكون الجهاد بالكلمة واللسان أهم من الجهاد بالرمح والسنان. طبعا المقصود من كلا الجهادين نشر الدين بين الناس، تبليغ الناس دعوة الله عز وجل. صحيح. تستطيع أن تقول هنا أيضا لا يستوي من جاهد بتعلم العلم وتعليمه للناس، بتعلم الدعوة ودعوة الناس، تعلم العلم ودعوة الناس إليه، لا يستوي مع القاعد الذي لا يفعل شيئا من هذا. طبعا إلا من كان لا عذر يمنعه من تعلم العلم أو من السفر لطلب العلم أو من الحصول مثلا على الأجر إلى آخره. واضح يا إخواني؟ طيب انتقل بعد ذلك إلى قول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. قوله توفاهم يحتمل أن يكون فعلا ماضيا، وحذفت منه علامة التأنيث لأن تأنيث الملائكة غير حقيقي، توفتهم يعني. ويحتمل أن يكون مستقبلا، والأصل تتوفاهم فحذفت إحدى التاءين تخفيفا. وحكى ابن فورك عن الحسن أن المعنى تحشرهم إلى النار، وقيل تقبض أرواحهم وهو الأظهر، تتوفاهم الملائكة يعني تقبض أرواحهم وهو الأظهر. والمراد بالملائكة ملائكة الموت، لقوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقوله ظالمي أنفسهم حال، أي في حال ظلمهم أنفسهم. وقول الملائكة فيما كنتم سؤال توبيخ، أي في شيء، في أي شيء، في أي شيء كنتم من أمور دينكم، في أي شيء، ها؟ في أي شيء كنتم من أمور دينكم. وقيل المعنى أكنتم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم كنتم مشركين. وقيل إن معنى السؤال التقريع لهم بأنهم لم يكونوا في شيء من الدين. وقولهم كنا مستضعفين في الأرض يعني مكة، لأن سبب النزول من أسلم بها ولم يهاجر كما سيأتي. ثم أوقفتهم الملائكة على دينهم وألزمتهم الحجة وقطعت معذرتهم. الملائكة أوقفتهم على الدين يعني عرفتهم الدين، دين الإسلام الحق، وألزمتهم الحجة وقطعت المعذرة. بماذا؟ بقولهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. قيل المراد بهذه الأرض المدينة، والأولى العموم اعتبارا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو الحق. فيراد بالأرض كل بقعة من بقاع الأرض تصلح للهجرة إليها، ويراد بالأرض الأولى كل أرض ينبغي الهجرة منها، يعني الذي يعيش في أرض أو في بلد لا يستطيع أن يقيم فيها شعائر دينه، لماذا يعيش فيها؟ يقول كنت مغلوبا، ما يقبل هذا الوقت. ها؟ سيسأل من الملائكة، والملائكة يسألون بتكليف من الله عز وجل ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. ليس هذا السؤال فقط، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لا يجوز لك أن تسكت على هوان وذل لا تستطيع معه أن تقيم شعائر دينك، واضح يا شيخ؟ فإن كانت إن كنت مستضعفا فليس أقل من إيه؟ من أن تهاجر تخرج، إلا أن تكون رقيق الحال أو مريض لا تستطيع حتى الهجرة. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة، ليس لهم حيلة في الهجرة ولا يهتدون سبيلا، فهؤلاء مستثنون. خلاص. قوله مأواهم جهنم، هذه الجملة خبر لأولئك، والجملة خبر إن في قوله إن الذين توفاهم الملائكة، ودخول الفاعل تضمن اسم إن معنى الشرط. وساءت أي جهنم مصيرا، أي مكانا يصيرون إليه. قوله إلا المستضعفين هو استثناء من الضمير في مأواهم، وقيل استثناؤه قطع لعدم ذكور المستضعفين في الموصول وضميره. وقوله من الرجال والنساء والولدان متعلق بمحذوف أي كائنين منه، والمراد بالمستضعفين من الرجال الزمنى ونحوهم. ما معنى الزمنى؟ المرضى مرضا مزمنا لا يرجى بره، ما هو شويه انفلونزا حتى ولا انفلونزا الخنازير. هذه ليست ايه، ليست مرضا مزمنا. واضح يا مشايخ؟ اي نعم. الزمن جمع زمن، والزمن هو المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، او حتى لو يرجى برؤه لكنه طالت به السنين او طال به المرض عبر السنين. واضح الكلام بالنسبه للرجال. والولدان كعياش بن ابي ربيعه وسلمه بن هشام، وانما ذكر الولدان مع عدم التكليف لهم لقصد المبالغه في امر الهجره، يعني الغلام الصغير الذي لا يستطيع ان يهاجر معذور ايضا. ان كان الرجل الكبير المريض معذورا فكذلك الغلمان الصغار معذورون. طيب، قال وإنما ذكر الولدان مع عدم التكليف لهم لقصد المبالغة في أمر الهجرة وإيهام أنها تجب لو استطاعها غير المكلف، فكيف من كان مكلفا غير المكلف؟ لو استطاع وجبت عليه، فما بالك لو كان إيه من المكلفين. طيب، وقيل أراد بالولدان المراهقين والمماليك. المماليك العبيد، طبعا هو عبد لسيده لا يستطيع أن يتحرك إلا بإذن سيده. قوله لا يستطيعون حيلة صفة للمستضعفين أو للرجال والنساء والولدان، يعني إما صفة للمستضعفين طبعا فيشمل، أو صفة لهؤلاء جميعا، أو حال من الضمير في المستضعفين. وقيل الحيلة لفظ عام لأنواع أسباب التخلص، أي لا يجدون حيلة ولا طريقا إلى ذلك. وقيل السبيل سبيل المدينة، فأولئك إشارة إلى المستضعفين الموصوفين بما ذكر، عسى الله أن يعفو عنهم. وجيء بكلمة الإطماع. لاحظوا أن الشوكاني عند كل عسى بالنسبة لله يقول إيه؟ إطماع. الله يطمع المؤمنين أنه سيفعل لهم، سينصرهم، سيرحمهم. خلاص، يقول جيء بإيه؟ جيء بكلمة الإطماع لتأكيد أمر الهجرة، حتى يظن أن تركها، أو حتى يظن أن تركها ممن لا تجب عليه يكون ذنبا يجب طلب العفو عنه. قوله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، هذه الجملة متضمنة للترغيب في الهجرة والتنشيط إليها. وقوله في سبيل الله فيه دليل على أن الهجرة لابد أن تكون بقصد صحيح ونية خالصة غير مثوبة بشيء من أمور الدنيا. ومنه الحديث الصحيح فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال الشوكاني رحمه الله وقد اختلف في معنى قوله سبحانه يجد في الأرض مراغما. قال ابن عباس رضي الله عنه وجماعة من التابعين ومن بعدهم المراغم التحول والمذهب، وقال مجاهد المراغم المتزحزح، وقال ابن زيد المراغم المهاجر، وبه قال أبو عبيد. قال النحاس فهذه الأقوال متفقة المعاني. فالمراغم المذهب والمتحول، وهو الموضع الذي يراغم فيه، وهو مشتق من الرغام وهو التراب. ورغم أنف فلان أي لصق بالتراب، وراغمت فلانا هجرته وعاديته ولم أبالي أن أرغم أنت. وقيل إنما سمي مهاجرا ومراغما لأن الرجل كان إذا أسلم عاد قومه وهجرهم، فسمى خروجه مراغما، وسمى مسيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم هجرة. والحاصل في معنى الآية أن المهاجر يجد في الأرض مكانا يسكن فيه على رغم أنف قومه الذين جاورهم. هذا خلاصة الأقوال كلها، وأنها تتفق على معنى واحد. الحاصل أن المهاجر يجد في الأرض مكانا يسكن فيه على رغم أنف قومه الذين جاورهم، أي على ذلهم وهوانهم. قوله وسعة أي في البلاد، سعة يجد سعة في البلاد. وقيل في الرزق، ولا مانع من حمل السعة على ما هو أعم من ذلك في كل شيء. قوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، قرئ يدركه بالجزم على أنه معطوف على فعل الشر، وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، وبالنصب على إضمار أن. والمعنى أن من أدركه الموت قبل أن يصل إلى مطلوبه، وهو المكان الذي قصد الهجرة إليه أو الأمر الذي قصد الهجرة له، فقد وقع أجره على الله، أي ثبت ذلك عنده ثبوتا لا يتخلف. وقع أجره على الله أي ثبت أجره عند الله عز وجل ثبوتا لا يتخلف. وكان الله غفورا أي كثير المغفرة، رحيما أي كثير الرحمة. وقد استدل بهذه الآية على أن الهجرة واجبة على كل من كان بدار الشرك أو بدار يعمل فيها لمعاصي الله جهارا، إذا كان قادرا على الهجرة ولم يكن من المستضعفين، لما في هذه الآية الكريمة من العموم، وإن كان السبب خاصا كما تقدم. وظاهرها عدم الفرق بين مكان ومكان وزمان وزمان، وقد ورد في الهجرة أحاديث، وورد ما يدل على أنه لا هجرة بعد الفتح، وقد أوضحنا ما هو الحق في شرحنا على المنطقة فليرجع إليه. يعني يجب على من يقيم من المسلمين في بلاد الكفر والشرك أن يهاجر منها، أو حتى على أو يقيم في البلاد التي يجهر فيها بالمعاصي، ليست كفرا ولا شركا لكن يجهر فيها بالمعاصي، يجب عليه أن يهاجر منها. الواقع أن شباب المسلمين وربما وكهولهم وقد يكون بعض شيوخهم أيضا يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر وإلى بلاد الشرك وإلى بلاد الجهر بالمعاصي. لماذا؟ لهفا وراء الدنيا بس، ليس هناك سبب إلا إيه؟ إلا عرض الدنيا، ليس هناك سبب إلا عرض الدنيا، صحيح؟ ما يوجد لله يهاجرون. يعني هو الشيخ يقول استدل بهذه الآية على وجوب الهجرة على كل من يقيم في بلد كفر أو شرك أو بلد يجهر فيه بالمعاصي. وطبعا الأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، ليس في من, 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 من مصرنا فقط، وإنما من كل بلاد المسلمين يهاجر شباب وغير الشباب يهاجرون إلى بلاد الكفر سعيا وراء الدولارات والفرنكات وما أدري والليرات واليوروها إلى آخره. وطبعا ماذا يفعلون بها؟ يقيمون بيوتا تشبه البيوت الزجاجية ليعيشوا أفضل أو أحسن مما كان يعيشه الملوك في الزمن الماضي. ثم ماذا؟ هل يستعين أحد منهم بهذا الثراء المادي على طاعة الله؟ ده مطلوب كل واحد منهم يسأل نفسه هذا السؤال. ثم لو فرض أنه جاء بالمال من بيع الأمور أو المشاركة في بيع الأمور أو الرضا ببيع الأمور، ثم جاء وحتى لو بنى بها مسجدا فهل يصلح؟ قيل ليتها لم تزني ولم تتصدقي، ليتها لم تزني ولم زنت من أجل أن تتصدق، ليتها لم تزني ولم تتصدق. واضح يا مشايخ؟ طبعا واحد اتصل يسأل سؤالا، قال إنه شريك في مطعم والمطعم في آخر حاجة تم الاتفاق بينه وبين شركائه في المطعم في إيطاليا إنه لابد أن تقدم الخمور. طيب قال أنا لن يعني لن أدفع ولن أشارك في موضوع الخمور، وإلا إذا رفضت فسيأخذون مالي ويطردونني من الايه؟ من المطعم. طيب ثم ماذا؟ قال بس أنا لن أشتري، لن أدفع ثمنا لهذه الخمور ولا أشارك، ولا العاملين اللي تبعي أنا سيشاركون في تقديم الخمور. وطبعا يحاول ويشرح ويوضح من أجل إيه؟ استخراج الرخص. فلو سألنا أي عامي من عوام المسلمين لا أجاب لإيه؟ مش العلماء بس، ولا المشايخ ولا أنصاف المشايخ ولا أربعة المشايخ، بنقول إيه؟ عوام المسلمين. لو قلنا له يجوز لقال لا، لقال إيه؟ لا يجوز، لأنه الإنسان الذي يرضى على نفسه أن يعيش في وسط المعاصي هذا يجوز له شرعا؟ أن مسلم مهما كان متدينا، مهما كان مقيما لشعائر دينه، يعيش في وسط أناس يعصون الله عز وجل؟ الجواب لا. فهذا حرام لا يجوز. والخمر ملعونة، وملعون فيها كم؟ 10 كما تعلم. وفي حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن على مائدة يدار، مجرد الجلوس على مائدة تدار عليها أو يدار عليها الخمر. فكما رأيتم الشيخ يقول إيه؟ استدل بهذه الآية على إيه؟ على أن الهجرة واجبة على كل من كان بدار الشرك أو بدار يعمل فيها بمعاصي الله جهارا إذا كان قادرا على الهجرة ولم يكن من المستضعفين، لما في هذه الآية الكريمة من العموم وإن كان السبب خاصا. وظاهرها عدم الفرق بين مكان ومكان، يعني ليس الأمر خاصا بمكة والمدينة، لا، عدم التفريق بين مكان ومكان وزمان وزمان. وقد ورد في الهجرة في أحاديث، وورد ما يدل على أنه لا هجرة بعد الفتح، وقد أوضحنا ما هو الحق في شرحنا على المنتقى في دوائرين الأوطار، فليرجع إليه. ينتقل بعد ذلك، هناخد بس آية واحدة من آيتين، وإحداهما قصيرة وهي خاصة بحكم أيضا الكلام فيه ليس طويلا، والأخرى طويلة وفيها كلام كثير. فنأخذ الآية الأولى ونقف عند الآية الثانية. قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. قال قوله وإذا ضربتم، قد تقدم تفسير الضرب في الأرض قريبا، هو السير في الأرض لتجارة أو لغزو أو لغيره. قوله فليس عليكم جناح فيه دليل على أن القصر ليس بواجب، فليس عليكم جناح، وإليه ذهب الجمهور. وذهب الأقلون، الأقل يعني عددا، إلى أنه واجب، ومنهم عمر بن عبد العزيز والكوفيون والقاضي إسماعيل وحماد بن أبي سليمان وهو مروي عن مالك. واستدل بحديث عائشة الثابت في الصحيح فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. ولا يقدح في ذلك مخالفتها لما روت، فالعمل على الرواية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف خالفت ما روت؟ هي تروي انه ايه، انه فرضت الصلاه مثنى مثنى او ركعتين ركعتين، فزيدت في الحضر واقرت في السفر. اقرت في السفر يعني بقيت ركعتين ركعتين. كيف خالفت من الناحيه العمليه روايتها؟ قالت في الحديث الاخر يا رسول الله، يعني كانوا في سفر، قالت له افطرت وصمت وقصرت واتممت. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يقصر الصلاة وهي تتم الصلاة، يعني تصليها رباعية، وهي راوية هذا الحديث اللي هو ايه، ها، فرضت الصلاة مثنى مثنى فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فكأنها تقول ان الاصل في صلاة السفر القصر وعدم الإتمام الاصل، لكنها خالفت وايه وأتمت. الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له ذلك، ماذا قال لها؟ ها، من يحفظ الحديث؟ قال لها احسنت احسنت. يعني تقول له يا رسول الله، ها، افطرت وصمت في السفر، الرسول يفطر وهي تصوم. طيب وبعدين؟ وقصرت واتممت، انت يا رسول الله قصرت الصلاه وانا اتممت. قال لها احسنت. قال لا أحسنت، زكى عملها ولم يعب عليها. فهذا معنى قول العلماء، ها، خالفت إيه مروياتها أو روايتها. قال فالعمل على الرواية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله حديث يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم شرط. قال يعلى بن أمية وقد أمن الناس، فقال لي عمر عجبت مما عجبت منه، عجبت أنا مما عجبت أنت منه، يعني أنا تعجبت من الذي تعجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني كما سألتني أنت عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يبقى القصر في السفر، بعض العوام يقول لك ايه، هو الشيخ ده ولا الراجل ده صلى لنا ركعتين ليه؟ هو رجليه اتكسرت، ما رجليه سليمه، هو كويس وهيقوم يمشي، هو صلى ركعتين ليه؟ ايه الخيبه دي؟ اشمعنى في العبادات بيجوا شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صدقة، صدقة من مين؟ من الله. ربنا بيتصدق علينا، نقبل الصدقة ولا نردها؟ صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعلى بن أمية يسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه نص الآية فيها شرط، يقول إيه؟ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، ده في ساعة الخوف، يقول الآن قد أمن الناس فلماذا نقصر الصلاة؟ قال عمر تعجبت مما تعجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية كما سألتني، فقال ها صدقكم تصدق الله بها عليكم فاقبلوا إيه؟ ها صدقته. أخرجه أحمد ومسلم وأهل السنن. وظاهر قوله فاقبلوا صدقته أن القصر واجب، قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني ترون ان الشوكاني مع انه بيقول الايه الجمهور على ان القصر ليس واجبا، لماذا؟ لانه يقول فليس عليكم جناح ان تقصروا، لكن يميل هو الشوكاني يميل الى القول بالوجوب مع القائلين بالوجوب، لماذا؟ للاحاديث وليس لظاهر الايه. طيب قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ظاهر هذا الشرط أن القصر لا يجوز في السفر إلا مع خوف الفتنة من الكافرين لا مع الأمن، ولكنه قد تقرر بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر مع الأمن كما عرف، فالقصر مع الخوف ثابت بالكتاب، والقصر مع الأمن ثابت بالسنة، ومفهوم الشرط لا يقوى على معارضة ما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم من القصر مع الأمن. وقد قيل إن هذا الشرط خرج مخرج الغالب، خرج مخرج، لأن الغالب على المسلمين إذ ذاك القصر للخوف في الأسفار، ولهذا قال يعلى بن أمية لعمر ما قال كما تقدم. وفي قراءة أبي أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا، بسقوط كلمة بسقوط الشرط إن خبتم. والمعنى على هذه القراءة، طبعا هذه القراءة شاذة ليست متواترة، لم تتواتر عن أبي حتى وصلتنا، لكن هي مذكورة في كتب التفسير فقط وليست في كتب القراءة، واضح يا أخواني؟ قال والمعنى على هذه القراءة كراهة أن يفتنكم الذين كفروا. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الآية إنما هي مبيحة للقصر في السفر للخائف من العدو، فمن كان آمنا فلا قصر له أو فلا تقصر له. وذهب آخرون إلى أن قوله إن خفتم ليس متصلا بما قبله، وإنما الكلام تم عند قوله من الصلاة، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ثم الثالث إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. يبقى الشرط ده متعلق بصلاة الخوف وليس متعلقا بقصر الصلاة. ثم افتتح فقال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فأقم لهم يا محمد صلاة الخوف. وقوله إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا معترض، ذكر معنى هذا الجرجاني والمهدوي وغيرهما، ورده القشيري والقاضي أبو بكر بن العربي، وقد حكى القرطبي عن ابن عباس رضي الله عنهما معنى ما ذكره الجرجاني ومن معه. ومما يرد هذا يرد هذا ويدفعه الواو في قوله وإذا كنت فيهم، وقد تكلف بعض المفسرين فقال إن الواو زائلة وإن الجواب للشرط المذكور، أعني قوله إن خفتم هو قوله فلتقم طائفة. ونقف عند عند هذا الحد لأنه يتعلق بالآية التالية. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يلهمنا رشدنا وأن يصلح قلوبنا ونفوسنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.